الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. قال السيد الماتن رحمه الله: يجوز مس القرآن من وراء الشيشة. إذا جعلنا شيشة على القرآن يجوز مس الخط حينئذ لوجود الحائل، لعدم صدق مس الكتابة كتابة القرآن وخط القرآن لوجود الحائل بين الماس والكتابة، فيصح حينئذ ولا إشكال فيه. كذلك لو وضع كاغذا قرطاسا على القرآن ومسح القرطاس، كذلك ولو تبين الخط من وراء الكاغذ أيضا الحكم نفس الحكم، فإن المدار على مس كتابة القرآن، مس خط القرآن، والمفروض وجود الحائل بين المس بين يد بين الماس وبين الكتابة، فلا يصلح عليه المس. نعم، في الصورة الثانية أو في الفرع الثاني لو كان الخط بارزا ووضع ذلك القرطاس عليه، والقرطاس من القرطاس الخفيف جدا بحيث يصلح عند العرف أنه مس لكتابة القرآن، يمكن القول بالحرمة، فالمدار على الصدق العرفي. فإذا صدق عند العرف أن هذا مس لكتابة القرآن يحرم مسه، وإلا فإن وجود الحائل بين الماس بدن الماس والخط يمنع من صدق المس عليه، فلا يحرم حينئذ. كذلك قال بأنه يجوز مس القرآن إذا على الصورة المنطبعة في المرأة، فإن الكلام نفس الكلام، فإن هذه صورة وليس خطا مباشرا حتى يكون صدق المس عليه، فلا يحرم حينئذ. وإذا شككنا في ذلك نرجع إلى إصالة البراءة، نشك في هذه الموارد الثلاثة أنه صدق يصدق عليه يحرم أو لا يحرم، إصالة البراءة عن هذا الحكم جارين. هذا في المرآة. كذلك في الأجهزة الحادثة في هذه الأعصار كشاشة التلفاز أو شاشة الخلوية الموجودة مع الإنسان أو في الأيباد الذي يكون مع الإنسان أيضا، فإن هنا كتابة للقرآن لكن ليس خطا حتى يحرم مسه، ليس كتابة القرآن وإنما هي صورة منطبعة، فلا يصلح عليه المس. لا يختص بالصورة المنطبعة في المرآة ولا الصورة المنطبعة على الماء الصافي حينئذ، بل في هذه الأعصار هذه الأجهزة الحادثة أيضا لا يصلح عليه المس حينئذ، فلا يحرم. هذه هي التي ذكرها. ثم قال رحمه الله في مس المسافة الخالية بين الحروف أنه إشكال في العين، هناك في مسافة خالية في الحاء مسافة خالية، وجه عدم الحرمة لعدم صدق المس على كتابة القرآن، مسافة خالية من حرف القرآن وكتابة القرآن فلا يحرم حينئذ. وجه الإشكال والإحتياط الذي ذكره المصنف هو التبعية العرفية، أن هذه المسافة في العين في الحاء والغين ونحو ذلك هي تابع للحرف حينئذ عرفا، ولأجل ذلك توقف السيد الماتن بل قال بالحرمة والاحتياط في الحرمة، فلذلك هنا. لكن الأقوى أنه هنا هو عدم مس كتابة القرآن وإنما مسافة خالية من الحرف والكتابة، فلا يصدق عليه المس، وإن كان الاحتياط الاستحبابي لا يترك في المقام، لا احتمال أن يكون تبعية عرفية في البين. هذا ما ذكره. ثم قال رحمه الله في مسألة أخرى في جواز كتابة المحدث آية من القرآن، إشكالون: هل يحرم على المحدث كتابة آية من القرآن أو لا؟ بإصبعه البتة لا بالقلم وأمثال ذلك. فلو أراد المحدث أن يكتب آية من القرآن الكريم فلا بد له من التطهير تطهارة حتى يجوز له كتابة القرآن. الإشكال حادث من أن كتابة القرآن إحداث للخط لا أنه مس للخط، فهنا المس مع علة والخط معلول حينئذ، والتقدم بين العلة والمعلول رتبي لا أن يكون التقدم تقدما زمانيا، فحينئذ يكتب القرآن وهو في كتابته يحدث الخط لأنه يمس الخط، فلأجل ذلك يقول السيد الماتن لا يحرم، باعتبار أن هنا هو علل ذلك بأنه هنا إحداث للخط، إحداث الخط غير مس خط القرآن وكتابة القرآن، فإن المس علة والخط معلول حينئذ، فيكون هنا إحداث للخط. لكن ما ذكره رحمه الله غير تام، فإن تقدم المس على الخط ليس من ناحية التقدم الزماني، إن كانت بينهما العلية والمعلولية معناه أن التقدم بينهما تقدم رتبي لأن يكون التقدم تقدما زمانيا، وحينئذ ففي آن في ذلك الآن هو يمس كتابة القرآن ويحدث كتابة القرآن فيحرم من هذه الناحية. فما ذكره السيد الماتن بالنسبة إلى التقدم هذا تقدم رتبي وهو الذي يتحقق بين العلل والمعلولات، ولكن المناط في الأحكام هو الوقوع في الزمان، فإن هذا الأمر الواقع في الزمان هو مورد هذا الحكم وهو حرمة المسيح، فيخط القرآن وهو في عين خطه إنما يمس كتابة القرآن فيحرم حينئذ. فما ذكره السيد الماتن رحمه الله من التعليل غير تام، بل الحكم ما ذكرناه من أنه يحرم على المحدث كتابة القرآن بإصبعه إلا أن يتوضأ، هذا ما ذكره. فحينئذ في المقام هذا الأمر، فهل يجوز لهذا أن يكتب القرآن على بدن المحدث أو لا يكون؟ فإذا كان الكاتب متطهرا وبدن المحدث والمحدث بدنه وبدن المحدث والبدن الذي يكتب عليه غير متطهر، فهل يحرم على هذا أن يكتب القرآن على بدن المحدث أو لا يحرم؟ الكلام نفس الكلام، فإنه هنا إنما هو كتابة للقرآن على بدن المحدث. تقدم سابقا أن دليل حرمة مس كتابة القرآن له من الإطلاق ما يشمل المباشرة والتسبيب لا يختص بالمباشرة، فلو كان سببا لمس المحدث له كان حراما. في المقام من هذا القبيل فإنه وإن كان متطهرا الكاتب إلا أن المكتوب عليه محدث، فحينئذ إذا كان محدثا معناه أوجب خمسا لكتابة القرآن بالنسبة إليه، ودليل حرمة المس يشمله بلا فرق بين أن يكون المس بالمباشرة أو يكون بالتسبيب فيشمل ذلك. بعبارة أخرى أن المستفاد من هذا الدليل أي دليل حرمة مس كتابة القرآن هو إثبات اسم المصدر في الإيجاد واسم المصدر في الخارج، والمصدر إنما هو طريق لهذا، وأنتم تعلمون الفرق بين اسم المصدر والمصدر، اسم المصدر هو الأثر والمصدر هو الذي يوجد هذا الأثر كالوضوء والوضوء، فإنه هناك الوضوء هو أفعال الإنسان، الوضوء هو الأثر الحاصل للإنسان، فإن اسم المصدر هو المناط. في المستفاد من هذه الأخبار أو دليل حرمة مس كتابة القرآن هو اسم الإيجاد اسم المصدر في الخارج، والمصدر وهو والكتابة إنما هو طريق لها إلى هذا والمفروض تحققه، فيحرم على كتابة القرآن على بدن المحدث لنفس الدليل الذي دل على حرمة مس كتابة القرآن الشامل للمباشرة والتسبيب في المقام. هذا هو الذي ذكره جمع من الفقهاء منهم السيد الماتن الذي أفتى بالحرمة. قال بلا فرق بين أن يكون تكون الكتابة مرئية أو لا تكون مرئية، فإذا كانت الكتابة مرئية ويبقى أثرها بعد ذلك فالحكم واضح، وأما إذا كانت الكتابة غير مرئية كما إذا كتبه بحبر يزول بمجرد لمس الهواء أو بالماء يكتب على ذلك أو كما يفعله بعض العلماء بالنسبة إلى بعض الناس يكتب آية على بدن الطرف المقابل بإصبعه لا يبقى له أثر، فهل يحرم ذلك؟ السيد الماتن رحمه الله في هذه المسألة أفتى بالحرمة في كلتا الصورتين، بقي أثره أم لم يبقى أثره، ولكنه في المسألة السابقة في المسألة الحادية عشر قال بأنه كتابة القرآن بحيث لا يبقى له أثر لا حرمة فيه، فيكون هنا تناف بين هذا وتلك المسألة بين المقام وتلك المسألة وكيف ما كان. فإن العرف يرى فيما إذا أبقى أثره أنه مس كتابة القرآن ويحرم عليه ويشمله الدليل، أما إذا لم يكن له أثر فالأدلة منصرفة عنه بمجرد أن يكتب بإصبعه على بدن المحدث من دون أن يكون حبر من دون أن يكون أي أثر ظاهر بالنسبة إليه، فالعرف يرى بإنصراف الدليل عن مثل ذلك، فما حكمه هنا ينافي ما ذكره في تلك المسألة. هذا بالنسبة إليه. إن قيل أن الوارد في القرآن مس كتابة القرآن في الحديث مس كتابة القرآن، والمفهوم من المس أن يكون فرق بين الماس والممسوس، فهناك ماس هناك ممسوس فيأتي المس حينئذ. المستفاد من لفظ المس إنما هذا يقال بأن هذا مبني على الغالب لا على التقييد، فيشمل ما نحن فيه أي إحداث الكتابة ويكون هناك مس لما ذكرناه من أن المستفاد من الحديث وغيره اسم المصدر، والمصدر طريق إلى إثبات ذلك اسم المصدر تحققه في الخارج. فما ذكره السيد الخوئي في المقام من الفتوى بعدم حرمة ذلك وقال بأن هذا لا فرق بين المس والممسوس، هنا لا بد من فرض أن يكون ممسوس سابقا ويأتي مس بالنسبة إليه كما هو المستفاد من لفظ المس بعيد، أولا أن هذا مبني على الغالب، ثانيا أن المستفاد من الحديث إيجاد اسم المصدر في الخارج وتحقق هذا الأثر، والمصدر طريق إلى تحقق هذا الأثر. فما ذكره السيد الماتن رحمه الله من الفتوى بالحرمة فيما إذا كان الخط ظاهرا والكتابة ظاهرة ولها أثر، أما إذا لم يكن لها أثر حينئذ الصدق العرفي الانصراف شامل لذلك، وسيأتي بقية.